أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن رجلا، وفي رواية امرأة، اطلع بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاطلع إليه رجل فأهوى إليه بمشقص معه فتأخر الرجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن الظن من حسن العبادة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مسند الإمام أحمد في الترهيب من التجسس وسوء الظن، والترهيب من الغنى والحرص على الدنيا. من هذه الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: لو أن رجلا، أو قال امرأة، لو أن رجلا اطلع بغير إذنك فحذفته بحصى. اطلع بغير إذنك كأنه نظر إليك، اطلع على عوراتك، أن إنسان ماشي شباكك مفتوح بص من الشباك بداخل البيت، أو أنه في ثقب موجود في الباب أو في الحائط فاطلع منه، أو من صير الباب الشق اللي يكون بين المفصلة وبين الباب ينظر الإنسان بداخله، وهذا موارب الباب، ليس من حق إنسان هو ينظر بداخل البيت. بل لو أن الباب مفتوح ليس من حق أحد أنه ينظر بداخل البيت. فهنا لو أن إنسانا اطلع بغير إذنك، داء عند شباكك، أنت موارب الشباك، اطلع من ثقب فيه، اطلع من ثقب في الباب يتجسس عليك، فحذفته بحصاة، حذفته بحصاة، دات في عينه، جرحت عينه، فلا قصاص له ولا دية له. لو أنها فقأت عينه فلا قصاص ولا دية لهذا الإنسان، لأنه تعدى، والمتعدي ظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع بغير إذنك فحذفته بحصى. الحذف الرمي، الرمي بالحصى تركها بإصبعين ويحذف يرمي. قال: ففقأت عينه ما كان عليك جناح، أي ما كان عليك إثم. وفي رواية أخرى قال: لو من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه، ففقأوا عينه، حدفوا بطوبة، حدفوا بشيء جات في عينه وبيطلع بغير إذن متعدي، هذا لا دية له. قال: فلا دية له ولا قصاص، يعني مش من حقه يطلب دية العين، ولا من حقه يقول أقتص، لأنه متعدي، والمتعدي ظالم، ظلم نفسه وظلم غيره. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كان في بيته فاطلع إليه رجل فأهوى إليه بمشقص معه فتأخر الرجل. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس فعل صلوات الله وسلامه عليه. هنا في الحديثين في مسند الإمام أحمد وأيضا رواه البخاري ومسلم، ففي أن رجلا اطلع من صير في باب النبي صلى الله عليه وسلم، من شق في الباب، من ثقب يتجسس بينظر بداخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه حيرائي بداخل الحجرة. كان إنسان حجرته مغلقة عليه لعله يكون متجردا، لعله يغير ثيابه، لعل المرأة موجودة في المكان، يكون إنسان يطلع، هذا متعدي. فيستحق هذا الإنسان أنه يؤدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مشقص، المشقص نصل حاجة حديد لها سن، أخذها وصار إليه ليطعنه بها، فالرجل ابتعد عن المكان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنه أخذ المشقص وأراد أن يطعن هذا الرجل به، فالرجل لما لقى المشقص رجع عن ذلك. فهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن هذا لو أنه جرحت عينه فلا قصاص ولا دية له، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى ليس من حق إنسان أن يطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فلو اطلع فرموه بحجر، رموه بطوبة أو بحصى فجرحت عينه أو آذته، فلا دية له ولا قصاص لأنه ظالم ومتعدي. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، الإنسان يظن أحيانا، بعض الناس يظن ويصيب في ظنه، تدفعه الإصابة في ظنه إلى الغرور، إلى الغرور، فيجي كل ما يظن في حاجة يفتكر أنه حيصيب فيها فيؤذي الناس بظنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: إياكم والظن، لو أنك أصبت مرة أو مرتين ستخطئ مرات، فلا تبني أحكاما على الناس بمجرد الوهم وبمجرد الظن. بل الإنسان يظن الشيء لا يبني الحكم على هذا الظن، وإلا سيتهم الناس كلهم. قال: إياكم، أي أحذركم من الظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإن الإنسان يكلم الآخر يقول: أظن فلانا بيعمل كذا وكذا، أظن فلانا فيه كذا، أظن فلانا اللي بيصلي ده إنسان مرائي وإنسان كذا، أظن، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. يبقى أنت كذاب، بتكذب بظنك هذا. هل أنت تحققت من هذا الشيء؟ لتتحقق من ذلك حتراقب هذا الإنسان عشان تشوف هو مرائي ولا مش مرائي، حتراقب هذا الإنسان وقعت في مصيبة أخرى وهي التجسس على المسلمين وتتبع العورات، فلن تعلم أن يسلط الله عز وجل عليك من يتتبع عورتك كما ذكرنا في حديث الأمس. يبقى على ذلك ليس من حق الإنسان يتهم الناس، ولا يبني الأحكام على الظن، ولا يتكلم بكل ما يظنه: أظن كذا، أظن كذا، أظن كذا، بعد عن الحقائق، وصارت الأوهام هي التي يبني عليها ظنونه ويبني عليها أحكامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. ولا تجسسوا، التجسس والتحسس زي بعض، والفرق بينهم ايه؟ التجسس على شيء خفي غايب، التحسس على شيء تدركه الحواس، على شيء ظاهر. يبقى هنا يتجسس الانسان يروح على بيت مقفول يحاول يطلع يعرف ايه اللي بداخل هذا المكان، يسأل الناس عن اللي بداخل هذا الشيء، يتتبع العورات بذلك، هذا التجسس. التحسس يستخدم الحواس في الشيء الظاهر، تجي راقب فلان يمشي معاه يشوف بيتحرك ازاي وبيعمل ازاي، مراقبة لهذا الإنسان ليفضحه بعد ذلك. فحذرك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع العورات باطنا ولا ظاهرة، لا تتبع العورات للمسلمين ولا للناس، ولا يكن هذا هدفك. الإنسان المؤمن هدفه في الدنيا طاعة الله عز وجل، هدفه في الدنيا عبادة الله سبحانه، خلقك الله عز وجل لذلك. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت مخلوق للعبادة، لما تضيع اليوم بتاعك والليل بتاعك في مراقبة فلان ومراقبة فلان، ما الذي تجنيه سوى أن تعرف مصائب لفلان فتفضح فلانا بهذا الشيء؟ لا، ليس من حقك ذلك، ولكن عمرك أغلى من أن يضيع في ذلك. فاتق الله سبحانه وتبارك وتعالى في أيامك، في لياليك، في ساعاتك، لا تضيع شيئا بغير طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، ودع عنك الأشياء التي لا تنفعك والتي قد تضرك وتؤذيك في دنياك وأخرى. قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا. ولا تباغضوا يعني لا يفعل بعضكم ببعض الشيء الذي يؤذيه فيدفعه إلى أن يبغضه، ولا يرد الأذى بالأذى فيحدث التباغض بين المسلمين. يبقى هنا التباغض مفاعلة، صيغة المفاعلة إنك تبغض الإنسان فيبادلك البغض بالبغض، هتبغض الإنسان تقوم تتحرك بالأذى نحوه يرد عليك بذلك، يبقى كسبت إيه؟ أنت تكرهه هو يكرهك، فهنا التباغض المفاعلة بينك وبينه بذلك. قال ولا تباغضوا، يعني لا تتداعوا أسباب البغضاء فيما بينكم ولا يؤذي بعضكم بعضا، ولا تدابروا يعني لا تهاجروا، لا يهدر المسلم أخاه المسلم، لا تعطيه ظهرك فيعطيك ظهره، هنا لا تدابروا، يبقى مش على أتفه الأسباب نتخاصم مع بعض، ولكن إذا كانت خصومة فليكن على أمر دين الله عز وجل، هجران في معصية أو في بدعة، أما لأمور تافهة لا قيمة له يتخاصم الناس، يبقى إنسان فاضي ده اللي هو فاضي يخاصم ده ويخاصم ده ويخاصم ده على أتفه الأشياء وينقر وراء الأشياء التافهة حتى يعادي الناس. قال ولا تنافسوا، التنافس يعني على الدنيا، إذا كانت المنافسة فلتكن في الدين، تكن على حفظ كتاب الله عز وجل، على حفظ سنة النبي صلى الله وسلامه عليه، على العمل بدين الله سبحانه، على التسابق إلى طريق الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلى طريق الجنة وإلى أعلى عليين. أما على الدنيا تتنافس عليها ويؤذي بعضكم بعضا عليها، الدنيا حقيرة لا قيمة لها، ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه، فالدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل، ولذلك المؤمن ينبغي أن ينظر إلى الدنيا كما نظر الله عز وجل إليها، فالله حقر الدنيا، فكذلك الإنسان المؤمن لا يعطيها أكبر من قدرها، الدنيا قيمتها في أنك تستغلها في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن جمعت الدنيا جمعتها في يدك ولم تكن في قلبك حتى لا تضيعك، وهنا لا تتنافس مع الناس على حب الدنيا والأخذ منها، ولكن ليكن التنافس الحقيقي على طاعة الله سبحانه. إذا رأيت إنسانا يواظب على النوافل فلتكن المنافسة في ذلك، هذا بيصلي نوافل أعمل زي هذا الإنسان وأزيد عليه، التنافس في طريق الآخرة. إذا وجدت من يحفظ كتاب الله عز وجل فلتتنافس في ذلك في حفظ كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص والعمل والتقوى في ذلك، فليتنافس المتنافسون. قال وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى إذا كان التنافس بين الناس على الآخرة لا ينسى أن يكون أخا لهذا الإنسان تتنافس معه، ما المنافسة في الدنيا إنسان ينافس الآخر يقوم عايز يبقى أحسن منه، طب مش عارف أن أنا حصله عايزه هو اللي يتأخر، زي إنسان بيجري بفرس والتاني بفرس، إن كان الفرس بتاع أتمنى أن هو يسرع عشان يسابق، طيب مش عارف يسرع أتمنى أن التاني يقع الفرس بتاعه عشان يتأخر، هذا لا يليق، هذا لا يليق. يبقى هذا التنافس في الدنيا يدفع الإنسان إما أنه عايز يغلب التاني أو التاني يتقهر لوحده علشان يكون هو الفائز والمقدم عليه. أما التنافس في طريق الآخرة فالإنسان المؤمن يحب أخاه المطيع لله سبحانه وتبارك وتعالى، فإما أن يسبقه بالعمل فإذا سبقه هذا الذي يتمنى، أو لا يسبقه فحبه له يجعله معه، يبقى أنت كسبان في الحالين، أنت تحب أخاك كن عباد الله إخوان، والله لو أنا سبقته بحب لهذا الإنسان يكون هو معي يوم القيامة، هو سبقني بحبي له أكون معه يوم القيامة، فأنت كاسب في الحالتين، يبقى تتنافس مع حبك لأخيك مع تمني الخير لأخيه، لا تحسده على ما أعطاه الله عز وجل من نعم، لا تتمنى زوال هذه النعم منه، ولكن تمنى أن تدوم له النعمة وتمنى أن يكون لك مثل هذه النعمة أو أكثر منها. أيضا من الأحاديث هذا اللي ذكرناه كله أحاديث صحيحة موجودة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، حديث آخر رواه الإمام أحمد هنا ورواه أبو داود بإسناد ضعيف، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن من حسن العبادة، إن حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، المعنى الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى، حسن ظنك في الله تقوم لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تتعاظم ذنبا أنت وقعت فيه من رحمة الله عز وجل واسعة وعظيم، فتحسن الظن في الله، والله أنا لو تبت لله عز وجل الله يتوب عليه، الله عظيم، الله كريم، الله حليم سبحانه وتبارك وتعالى، فتحسن الظن في الله سبحانه وترجو فضل ربك سبحانه، تحسن الظن وخاصة عند الممات. والإنسان في الدنيا يعيش بين الخوف والرجاء، وانت طول ما أعطاك الله عز وجل القوة والصحة والشباب والقدرة على العمل والعبادة تقوم تخاف من الله عز وجل وترجو رحمة الله سبحانه. فإذا جاءت الوفاة وجاء الموت فلتغلب حسن الظن بالله سبحانه. لذلك جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو لئن استعانني لأعيننه. فالله الكريم سبحانه عند ظن العبد به، فإذا أحسنت الظن فهو عند حسن ظنك. يبقى هنا الحديث إن حسن الظن من حسن العبادة هذا ضعيف، لكن يغني عنه ما ذكرناه أنك تحسن الظن في الله لأنه يقول أنا عند ظن عبدي به. حديث آخر لعقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. تجد العبد سكيرا، تجد العبد يشرب المخدرات ويأكلها ويتمادى في لهوه وفي لعبه وفي عبثه وفي عصيانه لله سبحانه وتبارك وتعالى، وربنا فتح له الدنيا بالديل يعطي لهذا الإنسان. وهنا لا تغتر بمثل ذلك، اعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل لهذا العبد، يستدرجه حتى يطغى، يستفحل أمره، يظل على ما هو فيه، لا يفكر في التوبة. كلما ازدادت نعم الله عز وجل عليه ازداد غرورا، وازداد علوا وعتوا وفسادا في الأرض، فربنا يتركه حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فقال هنا في النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، يعني أعطاه والعبد يعصي، ربنا يعطيه ويزيد في العصيان لله سبحانه وتبارك وتعالى، يعطيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف الظالم ينظر إليه المظلوم، إمتى ربنا يخلده؟ إمتى ربنا نزل به العذاب؟ إمتى ربنا يفعل به؟ وربنا يتركه يعلو. قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم النعم، الأرض أخرجت لهم غلتها ومحصولها، السماء نزلت عليهم من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا. ويطار الإنسان ممنوع إن هو يفرح بما أتاه الله؟ لا، الفرح هنا بمعنى الطغيان والأشر. يفرح فرح الإنسان الظالم، وليس الإنسان التقي الذي هو بار مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الفرح من جنس فرح قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أني فرح. الإنسان الذي يفرح بالدنيا أن آتته ليعتمد عليها في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليزداد علوه، هذا البطر يترك الحق ولا يقبله، لا يقبل نصح الناس، يتعاظم على الخلق وتعالى عليهم، فرحان بالدنيا مغرور بها، هذا الذي لا يحبه الله عز وجل. يبقى حتى إذا فرحوا اغتروا بما أتاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أقبلوا على الدنيا بنهم يريدونها، فرحوا بما أوتوا، أخذناهم بغتة فجأة من غير ما يشعر الإنسان إن الموت جاي، إن المصيبة جاية، جاءت ونزلت عليه فجأة، فإذا هم مبلسون، أبلس انقطع، يائس هذا المبلس، يائس من الرحمة لأنه جاءه الموت فجأة، جاءته المصيبة والعذاب فجأة، إذا هم مبلسون. فقطع دابر، أهلكناهم واستأصلناهم عن بكرة أبيهم كلهم، قطع دابرهم يعني أخذناهم جميعهم هؤلاء الظلمة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، أملى للظالم حتى يكون عبرة لغيره، فلا يفرح أحد بالدنيا إذا أقبلت عليه هذا الفرح الذي يطغيه ثم في النهاية يشقيه، ولكن يستخدم الدنيا في طاعة الله ويحمد الله سبحانه على ما أتاه من نعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله عز وجل شكر نعمته وحسن عبادته والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.